أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
يقول الله تعالى إني أقبل دعاء المضطر المكروب. في الجمعة الماضية أيضا كنت تناولت موضوع الدعاء على ضوء مقتبسات من أقوال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث بينا كيف يجب الدعاء وما هي حكمته وفلسفته. اليوم أيضاً سأواصل بيان موضوع الدعاء نفسه، وكما قلت آنفاً إن الله تعالى يقول إني أجيب دعوات المضطر. الحق أن المضطر لا يعني فقط من هو في الكرب، بل المراد منه من انقطعت أمامه السبل كلها. لذا إننا حين ننيب إلى الله تعالى داعين إياه، فعلينا أن نكون مثل هذا المضطر ونقول اللهم ليس لنا أحد سواك، وعليك اتكالنا كله واعتمادنا كله، وإليك جئنا. يجب أن نتذكر هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بجماعتنا، إذ ليس هناك أحد سوى الله تعالى يخرجنا نحن الأحمديين مما نحن فيه في باكستان أو بعض البلاد الأخرى. بل الحق أنه من حيث الفرد أيضاً، لو أدرك الإنسان حقاً لعلم أن الله وحده هو الذي يدبر لنا أمورنا كلها، وهو الذي يسد حاجاتنا كلها، وهو الذي يجب أن ينيب إليه الإنسان، وهو الذي يهيئ الأسباب، بل إنه تعالى يتجلى برحمانيته حتى على الذين لا ينيبون إليه، حيث ينتفعون من فيوضه الرحمانية. لقد بين سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أمراً هاماً فيما يتعلق بالمضطر، وقد ذكرته في الخطبة المنصرمة أيضاً، وهو أن الله تعالى قد ذكر دليلاً على وجود الله وعلامة على معرفة الله، وهي أنه يجيب المضطر، أي لقبول دعواتنا هناك حاجة ماسة لأن نخلق فيها حالة الاضطرار. لذا علينا أن نهتم بالدعاء اهتماماً خاصاً، فإن الدعوات هي التي سوف تخرجنا من الأوضاع الحرجة التي نعانيها في هذه الأيام، بل الحق إن الدعوات هي التي سوف تساعدنا في إنقاذ الأمة الإسلامية من هذا الابتلاء، شريطة أن يقوم هم أيضاً بالدعاء مع إدراك هذا الأمر. وأن يقلعوا عن معارضة المبعوث الإلهي في هذا العصر. على كل حال، فيما يتعلق بالأحمديين، فيجب أن يرسخ كل أحمدي في قلبه جيداً أن عليه أن يخلق في نفسه حالة الاضطرار وقت الدعاء إن أراد استجابة دعائه. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام في بيان هذا الموضوع: اعلموا أن الله تعالى غني جداً، فما لم يدعه المرء بكثرة وتكرار واضطراب فإنه تعالى لا يبالي به. ثم قال عليه السلام: إن الاضطرار شرط للاستجابة، والاضطرار حالة يوقن فيها المرء 100% أن السبل المادية كلها قد انسدت الآن، ولم يبق إلا سبيل واحد وهو سبيل الله تعالى، سبيل حضرة التواب الذي ينقذنا من المحن والمصائب. لذا عليكم أن تخلقوا في أدعيتكم حالة الكرب والألم هذه. وإلا فأن الدعاء أو ذكر الله الذي يكون مجرد ثرثرة اللسان لا ينفع شيئاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن ذات مرة: آمركم أن تذكروا الله كثيراً، فإن مثل الذكر كمثل رجل خرج العدو في أثاره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر، وإلا فلا سبيل لذلك. فهناك حاجة ماسة بنا للاهتمام بالدعاء بكثرة. هناك أدعية القرآن، ثم هناك أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هناك أدعية علمنا إياها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ثم هناك أدعية يمكن أن نقوم بها بلغتنا الأم. فينبغي أن نتوجه إلى الدعوات إن أردنا الخروج من الأوضاع الحرجة التي خلقت أو تخلق ضدنا، حيث لا نستطيع في باكستان أو بعض البلاد الأخرى أن نصلي بحرية أو نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نقرأ كتاب الله وشرعه الأخير القرآن الكريم بحرية، أو أن نقوم أو نعبر عن أي من شعائر الإسلام بحرية. فإن أعوان الشيطان يتربصون بنا كل حين وفي كل مكان لكي يفعلوا فعلتهم ضدنا، بل يتسابقون في ذلك لنيل الثواب والأجر في زعمهم. فمؤخراً قد استشهد أحد الأحمديين في باكستان، وحين ألقي القبض على القاتل سئل: لما قتلته؟ قال: قد سألنا الشيخ الفلاني من مدرسة كيت أي السبل أسهل لدخول الجنة، فقال: إن أسهل سبيل لذلك أن تقتلوا كافراً، والأحمديون كفار وقتلهم جائز. والحق أن هؤلاء القوم بفعلتهم هذه يستعجلون بطش الله لهم. أما نحن الأحمديين فلا منص لنا من أن نجعل حالتنا حالة المضطر، وقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام إحدى علامات المضطر، وقد بينها على ضوء كلام الله تعالى أن المضطر يكون في ضرر على سبيل الابتلاء لا على سبيل العقاب. واليوم فإن الأحمديين هم الذين يمرون بهذه الابتلاءات، فقد فرضت عليهم القيود كي لا يستطيعوا حتى التعبير عن حبهم وعشقهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ليست ثمة أهواء نفوس ولا جرائم يعاقبنا الله عليها، إنما يمررنا الله بابتلاءات فقط. فمن واجبنا أن نربط ألسنتنا بالدعاء وذكر الله في هذه الأيام، بل دائما. وينبغي أن نخلق في سجودنا ودعائنا حالة المضطر. أما الآن فسوف أردد على مسامعكم بعض الدعوات القرآنية والدعوات المسنونة والدعوات التي علمنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، ولكن لا يكفي أن تؤمنوا عليها هنا فقط الآن، بل ينبغي أن نتدبرها ونهتم بها ونرددها على الدوام كالمضطر، كما يجب أن ندعو بعض الأدعية الأخرى بلغتنا الأم أيضاً، إذ قد قال المسيح الموعود عليه السلام: عليكم أن تدعوا بلسانكم الأم أيضاً لكي يتولد فيكم الاضطرار ويشعر به القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بصدد الذي يذكر الله والذي لا يذكره، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. لذا فعلينا السعي لنكون من هؤلاء الأحياء الذين يربطون ألسنتهم بذكر الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى: إن الدعاء ينفع مما نزل من المصائب ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فمن واجبنا أن نضع في الحسبان أهمية الدعاء دوماً. والآن أقرأ على مسامعكم بعض الأدعية كما قلت آنفاً، وأذكر أولاً سورة الفاتحة. يجب أن لا نكتفي بقراءتها في الصلاة فحسب، بل يجب أن نرددها عموماً أيضاً. وقد وضعت سورة الفاتحة في منهاج الدعوات التي كنا نرددها من أجل يبيل الجماعة، ويجب أن يكون كل واحد منا قد صار مداوماً على ترديدها. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام في إحدى المناسبات: ومن جملة خواص سورة الفاتحة أن قراءتها بتركيز وإخلاص تطهر القلب وتبدد حجب الظلمات، أي تزيل الظلمات التي تخشى القلب وتشرح الصدور وتهب السكينة وتجذب طالب الحق إلى حضرة الأحدية وتهب له أنواراً وآثاراً يجب أن تكون في المقربين إلى الله تعالى، ولا يمكن أن ينالها الإنسان بأي حيلة وتدبير آخر، أي أن سورة الفاتحة تجعل المرء يحظى بقرب الله تعالى كقرب المقربين لدى الله سبحانه وتعالى، وليس أننا لا يمكن أن نحظى بقرب الله الآن. فالذي يقرأ سورة الفاتحة بإمعان وتدبر ويرددها يتقرب إلى الله، بل الأدعية الواردة فيها تحدث في المرء حالة الاضطرار إذا تدبرها. ثم هناك دعاء في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك في مناسبة: كلما اتسع نطاق علاقات المؤمن الدنيوية كان سبباً في علو درجاته، لأن الدين يكون نصب عينيه، يكون الدين هو نصب عين المؤمن، لذا تكسبه العلاقات الدنيوية أيضاً مراتب عند الله، لأنه يقدم الدين على الدنيا، وتكون دنياه ومالها وجاهها خادمة للدين. فالأمر الأساسي هو ألا تكون الدنيا غايته المنشودة، بل يكون الدين هو هدفه المنشود من كسبه الدنيا أيضاً، وأن يكسب الدنيا بحيث تصير خادمة للدين. لقد علمنا الله تعالى دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهنا ذكر الدنيا قبل الآخرة، ولكن أي دنيا؟ حسنة الدنيا التي تصبح مدعاة للحسنات في الآخرة. لقد تبين من تعليم هذا الدعاء جليا أن على المؤمن عند كسب الدنيا أن يعتني بحسنات الآخرة كل الاعتناء، كما أن كلمة في الدنيا حسنة تتضمن الإشارة إلى كافة الأساليب الحسنة التي يجب على المؤمن المسلم اتخاذها عند كسب الدنيا. إذا طلب المرء حسنات الدنيا فلا يمكن أن يقوم بشيء غير شرعي من أجل كسب الدنيا، لأنه يقدم الدين على الدنيا ويؤثر رضا الله ويعمل بحسبه. قال: فاكسبوا الدنيا بكل طريقة ممكنة تؤول بالصلاح والخير، ولا تتسببوا في إيذاء أحد، ولا تكونوا مدعاة للعار والخجل بين بني جنسه. إن كسب الدنيا على هذا النحو سيكون مدعاة لحسنة في الآخرة حتماً. لذا ينبغي أن يكون الحصول على الدنيا أيضاً وسيلة لنيل أفضال الله تعالى، ويجب على المرء أن يسعى ليقدم الدين على الدنيا. إذا حدث هذا عندها فقط سنبارك حقاً بالدعاء. في إحدى المناسبات نصح المسيح الموعود عليه السلام الجماعة وقال: ينبغي على جماعتنا أن يكثروا من هذا الدعاء في هذه الأيام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك لكي نكون من الذين يؤثرون الدين على الدنيا كما نكون في مأمن من النار التي يشعلها الأعداء. وفي ظروف العالم الرهينة تشن حروب تستخدم فيها أسلحة تطلق ناراً، حمان الله تعالى من هذه النار ورزقنا حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. لذا ثمة حاجة ليدعو الأحمديون كثيرا لأنفسهم وللعالم كله. ثم ينبغي أن نقوم بهذا الدعاء بحرقة شديدة واضطرار، وهو دعاء من القرآن الكريم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا يزعزع أقدامنا أي خوف أو ظروف. ثم يجب أن نردد هذا الدعاء بالتكرار والاضطرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولتقوية الإيمان يجب الإكثار من هذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن أذكر بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. مرة قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. فقال: قل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي رواية أخرى كان إذا أسلم رجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عن أبي مالك الأشجعي قال: كان الرسول إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نحن ندعو بهذا الدعاء فيما بين السجدتين، ولكن بعض الناس يقومون من السجدة ثم يسجدون ثانية فورا، ويبدو أنهم لا يدعون بهذا الدعاء وكأنه لا أهمية له عندهم، مع أنه يجب القيام بهذا الدعاء بتدبر وتفهم. والمراد من الرزق هنا الرزق المادي والرزق الروحاني، وفيه الدعاء لزيادة الرزق أيضاً، فعلينا أن ندعو به مع هذا التفكير أننا حيث نسبح الله ونحمده كذلك ندعو لإصلاح أنفسنا ولهدايتنا ولرقينا في الروحانية، وألا تكون أدعيتنا من أجل الدنيا فقط، بل إذا دعونا من أجل تحسين حالتنا الظاهرية والباطنية باهتمام خاص فسوف نرى نزول كل نوع من الأفضال الإلهية. ثم ورد ذكر دعاء آخر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا الله، تيرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میں
وفي رواية عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وعن عبد الله بن أبي مليكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا اغفر لي وارحمني واهدني للطريق الأقوم. أقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، فما أحوجنا نحن لترديد هذا الدعاء بشدة متناهية. وقد ورد ذكر دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم كما يلي: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان بريئاً حتماً من كل الأشياء المذكورة في الدعاء، فكان يدعو به لأمته ووصاهم أن يجتنبوا هذه الأشياء بما فيها الكذب وإخلاف الوعد. فنحن بحاجة إلى أن نفحص أنفسنا، هل نلتزم أيضاً بما ندعو؟ فادعو الله أيضاً أن يجنبنا إياها ويرزقنا حسنات الدنيا دائماً. ثم هناك دعاء له صلى الله عليه وسلم ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أقول: هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأدعية كلها، وهو يشبه حديثاً آخر كما قلت قبل قليل. إذن يجب أن نعرف كم نحن بحاجة إلى الاهتمام به، فالدعاء هو الذي سيحدث تغييراً في حياتنا الشخصية ويفيدنا على مستوى الجماعة أيضاً. ولكن يجب علينا أن نشعر إلى جانب ذلك بألم كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه بهذه الدعوات، وما كان صلى الله عليه وسلم يشعر به لنفسه فقط، بل كان يشعر به لأمته. فيجب أن نتذكر دائما مدى الألم الذي كان يكنه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص من فتنة الدجال التي بلغت أوجها في العصر الراهن، فينبغي على خدام المسيح الموعود عليه السلام الذين هم الأتباع الحقيقيون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهتموا بهذه الأدعية بوجه خاص، فهذا الدعاء مهم جدا، ونحن بحاجة ماسة إليه لاجتناب هذه الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، ولتجنيب العالم أيضا. وفي صحيح البخاري ورد ذكر دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في صلاة التهجد عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ثم هناك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، سمعت دعاءك الليلة، فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تراهن تركن شيئا؟ أقول: هذه بضعة أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتعلم ترجمتها وندعو بها بعد أن نفهم مضمونها جيدا. هناك دعاء آخر جاء في صحيح البخاري: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وكذلك ورد ذكر دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. إنه دعاء مختصر جدا، وبإمكان الجميع القيام به بكل سهولة. فإن استعاذ الإنسان بالله من سوء الأخلاق والأعمال والأهواء وقام بهذا الدعاء بكل ألم، فستزول عنه سيئات كثيرة وستتولد مكانها الحسنات. ثم ورد في رواية أخرى عن أبي أمامة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم ويعلمهم الأدعية، فقلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ استمعوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول لكسب الخير والحسنة ولا قوة لتجنب هجمات الشيطان إلا بالله. فإن قمنا بهذا الدعاء فستنشأ في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن جميع الأدعية الجامعة ستنطلق من صميم قلوبنا. ثم هناك دعاء للحصول على المغفرة عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في حين لا يمكن أن نتصور وجود هذه السيئات فيه، لأنه كان مجموعة الحسنات كلها. فلماذا كان يدعو بهذا الدعاء؟ إنما كان يقوم به لأمته ولتعليم أفراد أمته: اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الحديث في البخاري، ولقد علمنا في مثل هذه الروايات أدعية لندعو بها. ثم ذكر دعاء لحالة المصيبة والكرب، وهو كما يلي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم هناك دعاء لوقت الابتلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهناك دعاء للحماية من فتن الدنيا، وهو: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. إنه لا دعاء جامع. وهناك دعاء للحصول على الرشد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. وهناك دعاء لرد مكايد الأعداء: عن أبي بردة عن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويجب على الأحمديين الإكثار من هذا الدعاء في هذه الأيام، أن يحفظنا الله تعالى من شرور الأعداء. والآن أتناول بعض الأدعية التي تلقيناها من خلال المسيح الموعود عليه السلام، ومنها تعليمات وأخرى أدعية. كتب المولوي نذير حسين الدهلوي في إحدى رسائله إلى المسيح الموعود عليه السلام: ما هي طريقة الحصول على الخشوع في الصلاة؟ أي كيف يمكن حصر التوجه إلى الله في الصلاة؟ فكان رد المسيح الموعود عليه السلام كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطريق هي أن تواصل الدعاء لنفسك في الصلاة، ولا تفرح بصلاة عادية وخالية من الخشوع، بل حاول أن تصل بالخشوع قدر المستطاع، فإن لم يحصل لك الخشوع فقم وادعي في كل ركعة من كل صلاة من الصلوات الخمس هذا الدعاء، أي ادعو بهذا الدعاء في حالة القيام في الصلاة: يا إلهي القادر، يا ذا الجلال، أنا مذنب وقد أثر سم الذنب في قلبي وفي كل جزء من جسمي حتى لم أعد أحظى بالخشوع في الصلاة، فاغفر لي ذنوبي بفضلك ورحمتك، واعف عن تقصيراتي، ولين قلبي ورسخ في قلبي عظمتك وخشيتك وحبك حتى تزول به قسوة قلبي، وأتمتع بالخشوع والخضوع في الصلاة. فمن أجل الحصول على الخشوع في الصلاة أيضا ينبغي أن ندعو الله تعالى. ثم ذكر حضرته في أحد المواضع دعاء آخر كما يلي: يا محسني ويا ربي، أنا عبدك الضعيف العاصي الغافل الذي لا حول له ولا قوة، لقد رأيت مني ظلما على ظلم، وأسبغت علي نعمة تلو نعمة، وعهدت مني ذنبا على ذنب، وأحسنت إلي إحسانا بعد إحسان، لقد سترتني دائما ومتعتني بنعمائك التي لا حصر لها، فالآن أيضا ارحمني أنا المقصر المذنب، واعف عن جسارتي وتقصيري في أداء واجب شكرك، ونجني من غمي هذا، فإنه لا منجي إلا أنت. آمين. وأرى أن هذا الدعاء يجب أن نردده يوميا ونفحص أنفسنا. كان حضرته عليه السلام قد كتب هذا الدعاء في رسالة له إلى سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه، وينبغي أن نكون واضعين في البال ما كانت سيدنا الخليفة الأول، أن حضرته عليه السلام إذا كان كتب له هذا الدعاء فبأي اهتمام يجب أن نردد هذا الدعاء، فإذا كان الدعاء قد صدر من صميم الفؤاد فسوف يجذب أفضل الله. ثم هناك دعاء لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام يتبين منه تواضع حضرته وخشيته من ناحية، ومن ناحية أخرى يلفت أنظارنا إلى أن نردده فاحصنا أوضاعنا. يقول حضرته: يا رب العالمين، لا يسعني الشكر على مننك، فأنت جد رحيم وكريم، وإن مننك علي لا تعد ولا تحصى، فاغفر لذنوبي لئلا أهلك، وألق في قلبي حبك الخالص لأنال الحياة، واسترني وأوزعني لأعمال ترضاها. أعوذ بوجهك الكريم من أن يحل علي غضبك. ارحمني ارحمني ارحمني، ونجني من بلايا الدنيا والآخرة، لأن الفضل والخير كله بيدك أنت وحدك. آمين. ثم له عليه السلام دعاء كتبه في مستهل كتابه رسالة الصلح، ويجب أن نعيره اهتماما كبيرا، وهو: يا إله القادر، يا هادي الحبيب، اهدنا الصراط الذي يصل به أهل الصدق والصفاء إليك، ونجنا من السبل التي مؤداها الشهوات أو الضغينة أو البغض أو الطمع والجشع الدنيوي فقط، وينبغي أن نؤثر الدين. ثم يقول حضرته ناصحا إيانا: أفضل دعاء هو أن نفوز برضوان الله تعالى ونتخلص من الذنوب، لأنه بالذنوب يقسو القلب ويبيت الإنسان رجلا ماديا. ينبغي أن ندعو الله تعالى أن يخلصنا من الذنوب التي تقسي القلوب ويرينا سبيل رضاه. ثم له دعاء: نحن عبادك العصاء والنفس غالبة، فاعف عنا ونجنا من آفات الآخرة. ثم نجد له دعاء ناجما من حرقته لإصلاح العالم، وهو: فيا رب القادر على كل شيء، مع أنه من سنتك القديمة أنك ترزق الفهم والفراسة للصغار والأميين، وتلقي على أعين حكماء الدنيا وفلاسفتها وقلوبهم أغشية الظلام الغليظة، ولكنني ألتمس من حضرتك بمنتهى التواضع والتضرع أن اجذب إلى جماعة منهم أيضا، أي المثقفين منهم، كما قد جذبت بعضهم، وارزقهم أيضا عيونا وآذانا، وأعطهم قلوبا حتى يروا ويسمعوا ويفقهوا ويقدروا نعمتك التي أنزلتها في وقتها، أي بعثة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فيتوجهوا للحصول عليها. إنك على ذلك إذا شئت قدير، لأنه لا شيء مستحيل عليك. نحن اليوم أيضا بحاجة إلى هذا الدعاء اتباعا لحضرته. إذا تحقق إصلاح العالم ولا سيما للأمة الإسلامية، وتوجه المسلمون إلى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فعندئذ فقط يستعيدون مجدهم الضائع ويتخلصون من الهزائم التي يتعرضون لها في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يهب قادتنا وعلماءنا العقل، فيجذبوا إلينا السعداء منهم. يجب أن نردد هذا الدعاء أيضا بمنتهى الألم. ثم نجد لحضرته دعاء كتبه في رسالة له إلى حضرة نواب محمد علي خان، ونصحه بالإكثار منه وأن يتخذ التواضع خصلة له. فالدعاء الذي يردد باللسان اتباعا للتقليد والعادة لا قيمة له، فقال: عندما تدعو، فما عدا الصلاة المكتوبة، اتخذ لك دستورا أن تذهب في خلوتك وتدعو بلسانك بمنتهى التواضع، أي لا يكفي الدعاء في الصلوات المكتوبة فحسب، بل في صلاة النفل أيضا أدعو الله على شاكلة أشد الناس مسكنة. يا رب العالمين، لا يسعني الشكر على منتك، فأنت جد رحيم وكريم، وإن مننك علي لا تعد ولا تحصى. اغفر لي ذنوبي لئلا أهلك، وألقي في قلبي حبك الخالص لأنال الحياة، واسترني وأوزعني لأعمال ترضاها. أعوذ بوجهك الكريم من أن يحل علي غضبك. ارحمني ونجني من بلايا الدنيا والآخرة، فبيدك أنت كل الفضل والخير. آمين. لتقبل هذه الأدعية من الضروري جدا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدون الصلاة على النبي تبقى أدعيتنا معلقة في السماء ولا تصل إلى الله. يجب أن نردد بكثرة:
درود کے بغیر ہماری دعائیں جو ہیں وہ تو ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ پہنچتی نہیں. بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی.
وفقنا اللہ تعالی لأن نردد هذه الأدعية من صمیم أفئدتنا وندعو الله بألسنتنا على شاكلة المضطر الحقيقي, وتنبعث هذه الأدعية من أعماق قلوبنا باضطراب. وادعو الله لتدوم بركات رمضان وأن ننال بركات هذه الجمعة وجميع الجمع المقبلة. وادعو الله بكثرة لتحرر الأسرى الذين اعتقلوا لارتكاب جريمة الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام فقط, وسواء أكانوا في باكستان أو في اليمن أو في أي مكان آخر. هيأ الله أسبابا لفك أسرهم وجعل شرور الأشرار تحيق بهم. وادعو الله كثيرا أن يحفظنا وأجيالنا من نار الحروب وعواقبها. يبدو أن الحرب أمامنا الآن, بل إن الحرب العالمية قد بدأت, وحكام العالم لا يبالون ظانين أنهم سيبقون محفوظين وأن العامة سيموتون, لكن هذا ظنهم الواهي, فهم يؤثرون أنانيتهم ولا يهتمون بالعامة مطلقا. فهذه خططهم الدجالية, حيث أوقعوا الناس في فخهم وقالوا لهم إننا نفعل من أجلكم كذا وكذا. والآن بدأت الأصوات تصدر من العامة في بعض الأماكن, لكن خطط هؤلاء الحكام قد أبعدت العوام عن الله كما ابتعدوا هم أنفسهم عنه. وإضافة إلى ذلك, نرى الفواحش التي يبغضها الله قد بلغت منتهاها, الأمر الذي سيؤدي طبعا إلى أن يبطش الله بهم. في هذه الأوضاع هناك حاجة قصوى للأحمديين أن يتقربوا إلى الله ويولدوا في أنفسهم الاضطرار عند الدعاء لكي يتقوا شر هؤلاء. وادعوا الله تعالى أن يحمي السعداء أيضا من شرهم, فالحرب قد بدأت كما قلت حيث تجاوزت حدود فلسطين. فالغارة التي شنت على السفارة الإيرانية في سوريا جريمة كبيرة في نظر أي قانون, وحيث أن إسرائيل هي التي شنتها فقد صمت العالم, وبهذا سيتوسع نطاق الحرب. لقد أثيرت ضجة الآن وبدأت بعض الأصوات بالارتفاع حين قتل بعض العاملين في فرق الإغاثة. لقد شعروا الآن بالألم حين قتل بعض أفرادهم, لكنهم أنفسهم كانوا صامتين عند قتل الفلسطينيين الأبرياء. على كل حال, علينا أن ندعو الله تعالى أن يحمي البشرية وأن يوفقنا أيضا لأداء حق الدعاء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.